إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
أشغلني كثيرا بما رأيته بواقع الدعاء طلاب العلم، والمسألة عندي في رأيك يرجع أكثرها لقضايا كما تطرقنا قبل قليل، حب الشهرة، حب السمعة، أشياء أعمال قلبية خرجت آثارها كما نرى. لذلك الذين يفصلون اعتقاد القلب وعمل القلب عن عمل الظاهر كاذبون واهمون، يقول الإيمان موجود بالقلب تجد بالظاهر لا وجود له، غير صحيح. فما بالقلب يخرج
ظاهر العنوان من باطن،
فأقول هذه القضية موجودة الآن وخاصة أعتبرها من أكثر الملاحظ فيما رأيت على هذه الصحراء. نعم، تجد القلوب مسكونة، تجد النفوس فيها ما فيها، وقد تجد في نفس الآخر على الثاني مع أنه لم يرى إلا له عنه ولم يتثبت من ذلك، فامتلأ قلبه عليه وقد يتقرب من الله سبحانه وتعالى ببغضه. نعم، وهذه من الأشياء التي استفدتها من خلال السنوات التي مضت. الإنسان في فترة الشباب قد تمر عليه أحوال، لكن لملحظ ذكرته في إحدى الرسائل وهي سن الأربعين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبعث عليها الرسل منه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن لها حكمة ولها معنى. وأشعر إن قد وصلت الآن أو على حافة الأربعين أو دخلت الأربعين أن هناك فرق. الإنسان يحس مما يراه من ما مضى من سنوات يحمد الله سبحانه وتعالى أن مرت عليه مزالق نجاه الله منها، من الاندفاع، من الحماس، من أشياء قد إذا تبين وجد أنه لا حقيقة لها أو ليست على الأقل كما قيل. ليست كما قيل. فما أدري تعليقكم يا شيخ على هذه القضية.
نحن بارك الله فيك، نحو 20 سنة نقول كل هذه الجماعات وهذه الأحزاب التي تدندن حول الإسلام والحكم بما أنزل الله لا يمكنهم أن يحققوا بغيتهم إلا إذا حققوا قضيتين اثنتين، أكني عنها بلغتين، تصفية وتربية. وأقول في أثناء الشرح التصفية ظهرت معالمها منذ عشرات سنين، لكن التربية لا نجد لها أثرا، ولذلك فأنا أحكم على كل الحركات الإسلامية التي تدندن حول إقامة الحكم بما أنزل الله على أرض مسلمة لا يمكن أن نصل حتى بالجهاد الأفغاني وحتى الجهاد إن قام في الجزائر، لا يمكن أن تتحقق البغية التي ينشدها كل الجماعة الإسلامية ما دام انهم لم يتحققوا بهاتين القضيتين التصفيه والتربيه. نحن في طريق التصفيه لا شك منذ 20 أو 30 سنة، لكن لا نرى اثرا في موضوع التربيه، لاننا لم نجد هناك، وجدنا علماء كثيرين والحمد لله يعملون في المجال الاول في التصفيه، الدعوة إلى التوحيد والدعوة لاتباع كتاب السنة وتصفية الصحيح من الضعيف إلى آخره، والرجوع في الفقه إلى هذه المصدرين وعلى منهج هذا قائم، لكن ما وجدنا من يدعو ويكتل الناس على هذه التربية التي هي ثمرة الدعوة الأولى وهي التصفية. الأرض الآن يعني قط فيما أنا أعلم، وكثيرا ما يقولون بعض اخواننا لماذا لا تتجه الى هذه الناحيه. اقول انا لكل رجال، وانا لست اهلا لان اكون واعظا ومرشدا والى اخره، واتمنى ان اجد من يكون جمع بين التصفيه والتربيه في نفسه ليقوم بواجب التربيه لغيره، وعسى الله ان يمد عباده المؤمنين بتحقيق هذه القضية الثانية وهي التربية على الإسلام المصطفى.
هذا
أخذنا
إلى نقاش آخر حرصت الفترات الأخيرة أن أكتب فيه، وقد كتبت فيه كتابين جئت بهما معي وهما الحكمة وحقيقة الانتصار. لاحظت أن الكثير أو بعض الدعاة والجماعات تستعجل الأذن القريب على حساب البعيد وهو الهدف الأساس. فمثلا رسالة الحكمة وجدت فيها هذا الجانب، ما هي الحكمة فعلا في هذا الواقع المضطرب، ولكن حقيقة الانتصار أخذت بها معنى آخر. قلت أن هناك ملحظ أن كثير من الدعاة يربطون بين المنهج وبين تحقق النتائج، يحكمون على المنهج من خلال تحقق النتائج. فوقعنا في ثلاث فئات، فئة استعجلت وفئة تنازلت، قدمت تنازلات من أجل أن تحقق بعض الانتصار، وفئة يئست، وكلهم مخطئون. الذين
لازم تذكر الفئة الرابعة الذين هم ماضون.
نعم،
الذين هم ماضون في الطريق يمشون.
لا، أنا أقول هذا، أقول حدث خطأ فيه. أنا أقول الذين ربطوا مباشرة بين حكموا على المنهج من خلال تحقق النتائج، قل هؤلاء الذين فذكرت أن حقيقة بينت خطأ هؤلاء المتعجلون وخطأ المتعجلين وخطأ المتنازلين. وبعضهم يأس من هذا الواقع وانزوى مع أنه يستفاد منه. وقلت في النهاية أن الانتصار حقيقة الانتصار هو المنهج، الالتزام بالمنهج سواء لا شك، وأخرى تحبونها نصر من الله. ثم بينت أن الانتصار أنواع، تحقق النتائج نوع من نوع النصر، وأكثر الأنبياء لم يتحقق لهم النصر وهو تحقق النتائج في حياتهم، وما تحقق هذا إلا لبعض الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقلت التزام المنهج هو الانتصار، سواء أتحقق للداعية في حياته ما سعى إليه أو لم يتحقق.
إخواننا يعلمون أننا نحن لنا كلمات مبسطة حول هذه النقطة، ونذكر لهم بأن الواجب على الداعية المسلم الحق هو أن يستمر في الطريق المستقيم، ثم لا عليه بعد ذلك وصل أن لم يصل. ونذكر الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وربما يكون أيضا في البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت سوادا كبيرا وعظيما في الأخر، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم موسى. ثم نظر في الجانب الآخر من الأفق فوجد أمته، قال: ما هذا؟ قال: هذه أمتي. قال: ثم عرض علي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والرجل والنبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نحن نذكر هذا رد عن الإخوة المسلمين الذين يتفاخرون بكثرة عددهم ويمتنون علينا بأن أنتم عددكم قليل، ويستلزمون من ذلك أن دعوتكم ما هي مستقيمة، لأنها لو كانت سليمة كانت أشواعكم نقول سبحان الله. نحن لا نبرئ أنفسنا من أن نكون مخطئين أو مقصرين، لكن استدلالكم على خطأ دعوتنا بقلة أتباعنا هذا يعود بالرد على أولئك الأنبياء الذين تحدث عنهم الرسول حتى رأى النبي وليس معه أحد. إذن أنت يجب أن تنظر إلى الدعوة وليس إلى الأتباع كثرة وقلة. وأذكر أنا بهذه المناسبة أيضا وأقول من العجيب أن الجاهلي العربي وهو مشرك لكنه كان ذكيا، لما يقول في قصيدته: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقظ بأن لاحقين بالقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يا جماعة، المسلم أولى أن يكون عند هذا المنطق، نحاول أن نصل إلى الهدف المنشود وهو إقامة حكم الله في الأرض، فإن وصلنا فالحمد لله وذلك من فضل الله، إن لم نصل المهم أننا نكون معذورين لأننا نمشي في الطريق. هذه بلا شك كلمة حق. هذه
مدار كتابي على هذا الحديث.
نعم.
كان مدار الكتاب على هذا الحديث. لكن هذا يقودني إلى سؤال فرعي.
نعم.
ورد حديث لكل نبي حوالي.
نعم.
نعم. نعم. كيف نجمع بينه وبين يأتي النبي وليس معه أحد؟
لا أنا سهل بارك الله فيك.
تفضل.
ما من عام إلا وقد قصة. عموم خصوص يعني.
خصوص.
يعني كما قال عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تعلم ولو أن هذا المثال الآن لا نؤمن به لكن من باب التقريب تعرف أن كثيرا من علماء المسلمين المتأخرين كالنووي وأمثاله لا يقولون بأمان قولي عليه السلام كل بلا لا أي هم كفروا بهذا الحديث جواب لا لكنهم خصصوه خصصوه أصابوا أم أخطأوا وليس هذا مجال لأن نحن معروف مذهبنا أن هذا الحديث على عمومه وأنه كما يشرح ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية في كتاب العظيم خبراء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن مثل هذا العموم لا يمكن تخصيصه بكثرة ما كان الرسول يكرر على مسامع الصحابة بكل مناسبة خاصة في خطبة الحاج التي كان يستجح فيها خطبه فيقول في هذه الخطبة وكل بدعة ضلالة هذا الذي يكرر بهذه الصيغة العامة لا يمكن أن يدخلها تخصيص وهو لا يذكر المخصص مع كثرة التكرار لكن مع ذلك وجد في علماء المسلمين من قالوا هذا عام مخصوص وجاءوا بدليل مخصص من سنة الإسلام سنة حسنة إلى آخره فهم وإن أخطأوا في هذه الدعوة لكن لا يمكن أن تتصور إلا أنهم يعتقدون في قرارة نفوسهم أن مثل هذه الكلية يمكن أن يدخلها تخصيص ولذلك السؤال عن الجواب السابق أن هذا النبي ليس له أتباع وذاك له بعض أتباع لكن ربما ليس له حواري هذا نادر ويكون مثل هذا الحديث مخصصا لذاك الحديث وأنا أقول هذا يعني تفقه لكن الحقيقة أن منهجنا يجب أن يتذكر الحديث الذي ابتدأت السؤال عنه لأني أنا لا أذكر الآن لكثرة الأحاديث التي تدور في مخيلتي هل أنت أو الأخ الوليد أو أحد الحاضرين يذكرون مصدر الحديث؟
في
نبي إسرائيل؟
والله
سألنا
عن
قالت عن المرحة
المخرج
تذكر؟ أنت علي؟
في حديث ما من نبي إلا وبعث الله معه الحواريون وأصحاب
هذا
مسلم الله أعلم
هذا ليكون حديث
صحيح
أيوه اللي فيه ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته هو هذا يعني في مثل من هنا
كل نبي حواري
الزبير ايه؟
وحواري الزبير لكل نبي حواري وحواري الزبير
ها
ها ايه؟ عشان نحكي هذا مش حواريين لا
لا هو الإشكال وارد على كل حال يعني أيوة ما في ولا حواري المهم بعد صح الحديث الجواب ما يخرج عنه والله لا.
التصديق.
نعم.
التصديق يقوم مقام الاستثناء.
هو هذا. هو هذا. لحظة مرة.
علي. لأننا
كان وانت سألت
أخذنا الوقت
عنه أعتذر عنه. لا ما يعني شيء هذا حقكم. أما أخواني أجيبهم يعيش معهم دائما خاصة هذا الذي بجنبي لا يطوق فرصة ولا يدع الشيخ يتنفس إلا بالخير.
الله الشيخ أكرمنا
الله يبارك فيك.
كنا نتمنى أو يعني أنا اللي في ذهني قلت إن غرض من الشيخ بساعة واحدة.
تفضل.
إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير البخاري والترمذي عن جابر والترمذي والحاكم عن علي ليش؟
الحمد لله.
هذا
حوارية
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 حوارية حوارياً
هذا من جماعة أهل السنة والجماعة طيبالة
يذكرون يعني يذنبون بكلمة أخرى وهي كلمة أهل السنة والجماعة ويذكرون هذه الكلمة عامة فما رأيكم بهذا
تكلمنا في هذا أكثر مرة اليوم صباحا إن هذه الكلمة لها دلالتان دلالة بحق ودلالة بباطل وهم يقصدون الباطل ولا يقصدون الحق ولو أنهم جمعوا بين القصدين قصد الحق وقصد الباطل لكان أمرهم أهون قليلا إنهم يقصدون لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة الماتريدية والأشاعرة ويخرجون عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى السلف الصالح وآخرون من المحدثين اليوم يوسعون معنى هذه الجملة فيدخلون كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ونحن نرى عدم استعمال هذه الكلمة لأنها ككلمات بعض السياسيين التي يمكن جلبها يمين ويسار وإذا كنا وذلك من فضل الله علينا نرى أنه تبارك وتعالى أنعم علينا بأن نقم إسلامنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح فينبغي أن ننتسب إلى هؤلاء السلف ليس بعبارة يدخل فيها الخلف الذين ما خجلوا ولا استحوا أن يعلنوها صراحة فيقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلى فربما جاءوا لبغة أخرى أعلم وأحكم في أمر لبغة ثالثة فالشاهد كلمة الأهل السنة والجماعة يدخل في هؤلاء أما السلفي فما يدخل هؤلاء بل هم يتبرؤون كما قلت من هذه النسبة. كما قيل أحد حكمها التفاوت بيننا وكل إناء مباشيا واحد. أنا يا أبا بدر إن أنسى كما يقال لا أنسى. لما كنت في الجامعة اجتمعنا في دار أحد إخواننا وهو أبي محمد الطفي، كان هو معيدا في الجامعة الإسلامية، فاتفقنا أن نسهر عنده ليلة من الليل. وكانت الغرفة كما تعلمون هناك مساكن للجامعة غرف رحبة واسعة، فغرفة هذه وسيعة جدا امتلأت كل أطرافها بإخواننا الشرفيين. لما دخل علينا أحد الخطباء المشهورين، ولا أعتقد أن هذا من الغيبة في شيء إلا ما سميته لكم، لأنني أؤمن بقول من قال من أهل العلم القدح ليس بغيبة في ستة متغلب ومعرف ومحمل ومجاهد فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. فهذا الذي أنا سأسميه يدخل في التعريف، وهذا يترتب من ورائه أمر العبرة، وكيف يسوغ لنا أن ندخله في زمرة أهل السنة والجماعة واسمعوا ما جرى بيني وبين النقاش. دخل الرجل وسبحان الله، وأنا لما دخلت المجلس كان دوري أن جلست آخر واحد عند عتبة الباب كما هو صاحب الدار الآن هنا. فدخل الرجل المشارك إليه وهو بن محمد الصوار، تعرفونه؟ أنا أعرفه منذ قديم، كان رئيس الإخوان المسلمين في العراق، وأنه إخواني مر، ما أدري تعتبر هذه غيبة، أعتبرها، لكن أنا مطمئن أن هذا من مستثنيات التسجيل. دخل الرجل فبدأ يصافح عمومي دار الدور كله، وأنا أتفرس في وجهه، ما أحد من إخواني يقول خلافا لما تفعلون أنتم، وأنا تعبت من أجلكم حينما يدخل عليكم بعض إخواننا فأراكم تقومون، فهو ما أحد قام له، فأرى ملام أحوالي تتغير. لما وصل إلي قلت له ومد يده مصافحا، قلت له يا أستاذ أنت تعلم في الشام يقولون عزيز بدون قيام. هو سمع هذه الكلمة وانفجر، وتعرف هو خطيب، لابد سمعته لابد. قال هذه مسائل ثانوية، هذه كذا قشور، لا ينبغي أن نبحث في نزرع القضاء، لازم أن نتفق على محاربة الشيوعية والبعثية والملاحدة إلى آخره. تفضل. وجرى النقاش التالي بيني وبينه. كان من كلامه أنه ما لازم نبحث الآن مسائل قياسية، ولازم نجمع صفوفنا كلمتنا لمحاربة الملاحدة. قلت له أستاذ لا يكاد يوجد شيء لا تتفق عليه، لعلك تعلم أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله مختلف حتى اليوم في تفسيرها، وأنا قرأت رسالة عندها في دمشق الشام للشيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق، عنوانها لا إله إلا الله، لما تقرأ التفسير لا معبود إلا الله، وقرأت نفس التفسير في رسالة صغيرة لأحد جماعة التبليغ، وأنت تعرف أن لا إله إلا الله تعني توحيد أقسامه الثلاثة إلى آخره، ومعنى كلامك أن حتى هذه المسألة يليق المرشوية؟ قال نعم من الشاهد. قال نعم. قلت إذن كيف نتعاوض وقد اختلفنا في العقيدة؟ وإيش بمن تحارب هؤلاء الملاحدة بأمثالهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم اعتقادا وعملا يكفرون بلا إله إلا الله؟ فلذلك المسألة خطيرة وخطيرة جدا، لا يجوز أن نغض النظر عن هذا الخلاف القائم اليوم خلافا جذريا، ويجب أن نطلع بالحق وأن نعلن راية التوحيد الخالص تحت كلمة تعبر عن الواقع الصحيح وهو دعوة السلف الصالح وكل من ينتمي إليها فهو سلفي. ولذلك هؤلاء الدكاترة الذين يقولون بأنه هي جماعة السنة والجماعة والآخرين، هذه كلمة يريدون تعمية الحق بواسطتها.
نحن منهجنا الفلسفي وعقيدتنا الفلسفية ولازم طريقتنا الإخوانية، وما هو من هذا الكلام؟
نرجو أن يكون صادقين في دعوتهم أن دعوتهم سلفية، فهل رأيت ذلك أن هذه تعبدون ويعتقدون على ما كان عليه السلف الصالح؟ إن هي إلا كلمة هي هو قائلها. هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي دعوة سلفية، فركبوا هذه الظاهرة الآن وتشطروا من ورائها. لا يمكن أبدا التوفيق بين الدعوة السلفية والإخوانية، لا بد أن يميل بحق إلى أحدهما من الأخر، لأنه كما قلنا في أكثر من مجالس كثيرة دعوة الإخوان المسلمين قائمة على فك ثم فك ثم لا تقع بالتبغى، لأن هذه الحقيقة تمثل الواقع وإن كنت تسمعها لكنها هي الواقع. فصل ثم لا تقاط. أهلا أبو عبد الرحمن، هاي جنون قلت فيها هاي الأرض مسؤولة ترى. ما الذي حال بينك وبين عثمان الشريف؟ وعمر يقول لما قال له ذلك الرجل او الاعرابي اتفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، يعني قدر الله وايد عنه. ثم تجد الاخوان المسلمين يتجن بعرهم قرن من الزمان لا تفتيك اطلاقا. اذا هذا من نستطيع النصف عنه بعباره لا مواراه قصيره، تجديد دعوه الناس من دعوه سلفيه لكن من هذه الفعل. فرجوا ان يكون
مسلم.
كل هذا يوم السلف بارك الله فيك، كنا اخوان مسلمين في عمان غير اخوان مسلمين في سوريا، هؤلاء وهؤلاء غير اخوان مسلمين في مصر. ثم ذكرنا الاخ ابو بدر ان هؤلاء كلهم غير اخوان مسلمين في السعوديه. ثم ذكرنا الاخ ان هؤلاء كلهم غير اخوان مسلمين في السعوديه. هم الحقيقه يتولونون بليل كل إناء كما في إخوان مسلمين. أيوة هذا هذا قديما.
شيخ أنتم تذكرون الفرق بين إخوان مسلمين في دمشق وإخوان مسلمين حلب؟
حلب صحيح. إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة، إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة ويستعينون على فقه السنة بتمام المهنة. إخوان مسلمين في حلب ودير الزور يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم، ويقولون ان المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت، يقولون وهذا هدول اخوان هدول اخوان، لكن عندهم منهج فكري اطلاقا. الله المستعان. هم يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم، ويقولون ان المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت، يقولون وهابي هذول اخوان هذول اخوان، لكن عندهم منهج فكري اطلاقا. الله المستعان. أول ما لقيت حسن الشيخ حرقه نار من الأدوار، أقول ماذا سموه أول حجة حججتها، زرته مع فهد المالك أيضا ما أعرفه، هزمت في صندوق ما أدري والله شو كان اسمه نسيت، فجلست أنا وصاحبي فهد المالك وقائد الجيش السعودي الذي جاء محاربا في فلسطين يعمى، فلما سمع به الشيخ حامد كان جالس على سرير وانا مقابله سرير ثاني، فما كان يسمع بالالباني الا قام وعانقني والى اخره، ما كنا نعرف عنه، فما ادري كيف جاءت منشره، فذكرت الاخوان المسلمين ما في شيء، قال لي الخوان المسلمين. انا الحقيقه ما استحسنت من هذه الوضع، فتكلمت معه بصراحة، قلت يا شيخ إنه إطلاق هذا الاسم لا يخلو من غلو، لأنه قد يكون في ناس طيبين وصالحين ومخلصين، لكن شبه له، أما نقول خوان، نحن ما نقول هذا الكلام، لكن نعبر عن واقعهم أنهم ليسوا على المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ثم يصرون على ما هم عليه لا يتقدمون إطلاقا. تفضل يا شيخ.
السؤال الأخضر ذكر إليها، قلنا ذكرتم أن دام أهل السنة جماعة مصطلح، أقول هب أن رجلا يستخدم هذا المصطلح وهو يريد بمعناها المعنى الصحيح
وعلى تعني ثلاثة هذه الأمة، لا يجوز، كلم الناس على قدر عقولهم، لا يجوز هذا الاستعمال، فيه إيهام بخلاف ما يريده المتكلم.
لا، قد يوجد
إيش؟
قد يفهم إنسان أنه
يا شيخ بارك الله فيك، دعك وربما لأنها تقابل بمثلها
موجود، أنا أقول موجود بسبب العلم،
وموجود العكس أيضا، ما يفيدك تغيير الكلام
لا يفيد موجود، أنا أقول يوجد شخص أفهم أنه عندما يستخدم مصطلح أهل السنة والجماعة ثانيه يعني منهج السلف.
يا شيخ بارك الله فيك، هذه كلمة منشورة في كتب وفي رسائل، مش تتكلم مع شخص معين تقنع بأنه يفهم مقصدك، أنا أقول لك حينئذ بارك الله لك في كلمتك، لكن المسألة ليست مقصورة في هذه الزاوية الضيقة التي أنت تلجأ إليها لتثبيت هذه الكلمة وكأنها من وحي السماء، يا أخي ما حولناها. نقول نحن للإخوان المسلمين إذا كفر المسلم بالإخوان المسلمين من رئيسهم إلى مرؤوسهم كفر، لكن الذي يكفر بالسلفيين يعني أجتنا يكفر، لأننا نقول خير القرون وعلى رأس هذا القرنين رسول الله، فإذا هو يكفر، وهنا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إله ما فيه الله، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنا معك الآن في هذا الحدود الضيقة، إذا قلت الجماعة ليش أهل السنة والجماعة مع شخص يفهم منك ما تريد أقول لك بارك الله فيك، لكن ليس الاستعمال في هذه الحدود الضيقة، الاستعمال منصور في كتب ورسائل، وهنا ما يأتي التدليس أو على الأقل التوهيم بخلاف ما تريد، فدع ما يريبك كما قال عليه السلام إلى ما لا يريبك.
يبقى نقطة
تفضل.
أنا على الأقل ما نقول أن هذه من الألباب المجملة التي تحتاج إلى تفصيل،
فسأقول لك هل يجوز الإجمال في موضوع التفصيل؟
لا.
سأقول لا. إذن دعك والإجمال وعليك بالتفصيل، فإذا قلت أنا سلفي جئت بالتفصيل وقضي على الإجمال وكفى الله من القتال.
عافية
وعافية. اجد هكذا.
يعني كان الشيخ من أهل السنة والجماعة أو الإسلام.
نعم.
كان يعني كلمة أهل السنة والجماعة معنى الإسلام.
إيش لا؟ على وجهين وبجهين.
الشيخ يقول لها كلها بسنة طويلة. فعلاها أن أقل في عملية الجيش حتى
وإذا قلنا بدل أخص يكون أدق في التعبير. أخص أصاب أنا سمعت في غفاء. نعم.
يتحدثون عن بعض السنة مثل ما هي السنة الجمعة القبلية، وكذلك الأذان يعني جعل الأذانين الجمعة. حينما تسألهم يعني سألت بعض المكاترة قال نأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد الراشدين من بعد، وقال إنه بهذا يعني هي سنة استنها
عثمان
بن عفان، وهم من خلفائه فتكون هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيك بهذا الاستدلال وطريقة الاستدلال هذه تدل على أنها سنة بحديث هذا عليكم بسنة وسنة المسلمين من بعد، يعني تدل على ذلك بكثير من الأفعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين، ويقول هي سنة ما دام أن ثابت في هذا الحديث.
نعم. نحن جوابنا عن هذه الشبهة معروف. أولا هم يفهمون هذا الحديث خطأ، لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي وسنة أحد الخلفاء الراشدين، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين، وحينئذ يبطل استدلالك. أليس كذلك يا عبد الرحمن؟ حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فأبيت عليه، والآن صدقت فيما قلت وجزاك الله خير. هذا أول شيء. ثاني شيء، سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قد تكون دالة عليه، قد تكون دالة عليه، ولا تعني أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنتي، وهذا المعنى في هذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد أن يفسرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حديث العرباض بن سارية. الآية هي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين على وزانها من حيث الدلالة وخلفاء الراشدين وسنة يرحمك الله وسنة الخلفاء الراشدين. لا أحد يستطيع أن يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أحد المؤمنين، وإنما جميع. الآية هنا من حيث الدلالة على عموم المسلمين، كذلك الحديث من حيث الدلالة على عموم الخلفاء الراشدين. فإذا وضح هذا الفهم الصحيح للحديث سقط سلالهم جذريا من أصله، على أنه لو أصروا وقد يصرون على أكثر من ذلك. قد تكون جديدة نسبيا، لكن الله يشهد بأنها منذ كنت في الشام وأنا أقرر هذا المعنى لهذا الحديث.
هذا المقابلة
أين؟
من الآية والحديث.
أين؟ أين؟ فإذا فرضنا طبعا يكون قريبا من ذلك، لكن الآن كما هو ظاهر البحث في دلالة اللفظ، أما الحكم فهو كما تقول قريبا.
ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنون هنا أنه إذا انتشر قول أحد الصحابة ووافقوه عليه أو لم يجد مخالفا يحكم بالجيش.
نعم، لكن ليس الأمر كما لو أن هناك رأي ولا نعلم أن المسلمين مشوا عليه، أو علمنا بأن المسلمين اختلفوا وأحدهم قال بقول، فلا يراد هنا من الآية أحدهم ولو كان عالما، كما أنه لا يراد بالحديث أحد خلفاء الراشدين كما استدل. ثانيا نقول قد لا يعني يوافقون على هذا التفسير الواضح للحديث، وأن المقصود خلفاء الراشدين كلهم ومجموعهم وليس بعضهم أو أحدهم. سنقول له: هل مقصود السنة التي عليها أحد الخلفاء الراشدين أمرنا رسول الإخداء به ولو خالفت سنته؟ ما أظن أن يكون الجواب ولو. الجواب ثالثا ولعله أخيرا، عثمان بن عفان لم يكن أذانه هو الأذان الموجود في هذا الزمان، وهذا ما كان جرى البحث بيني وبين أحد الإخوان المسلمين. كان هناك يوجد في دمشق مسجد في وسط الجامعة السورية. الجامعة السورية في عهد الأتراك كانت سكنة عسكرية، ثم لما استولى الفرنسيون على سوريا واستعمروها حولوا السكنة العسكرية والتي كانت تسمى بسكن الحميدية حولوها إلى سكن لهم وجعلوا المسجد خمارا. وكما هو العادة مع الأسف أن تبقى آثار المستعمرين إذا انسحبوا من بلاد المسلمين تبقى آثارهم مد مديدة ثم قد تغير وقد تبقى كما هي. هنا مثلا في عمان نعيش لا نزال في بعض الأحكام ذاك الإنجليزي المستعرب شو اسمه كلوب باشا باشا. اليوم النظام العسكري حرام على العسكري بيربي لحيته نظام كلوب. إلى الآن نعيش تحت ظل هذا النظام. هناك في سوريا خرج الإفرنسيون وقام الحكم الوطني زعموا تحت اللي يسموه ايش الوطنيين لا الوطنيين كان في اسمه. المهم عشنا سنين والمسجد في سكن الحميدية الذي كان مسجدا لا يزال مرقص وخمارة ولا غيره. تقدم أحد الطلاب الغيورين هذا من الشباب المتمسك بدينه على عصبية مذهبية شديدة جدا وكانوا يحكمون بالقوانين العثمانية من المجلة. يوم كانوا يحكمون بتنفيذ الطلاق بلفظ الصلاة كنت أنا أفتي بأن هذا طلقة واحدة قام قيامة هو. ثم فيما بعد كان هو من أعضاء اللجنة الذين عدلوا الأحكام اللي يسموها الأحكام إيش إيه فجعلوا الحكم كما هو في السنة. من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فهو طلق واحد ليس بحكم اتباع السنة وإنما حل المشاكل. نعم رفعوا وطلبوا إعادة القسم الذي كان في زمن الفرنسي خمارة وملهى ونحن ذلك إعادته شيرة الأولى المسجد فوفق على ذلك وكان هذا في الحقيقة فتح طيب. وبدأ الإخوان المسلمون يخطبون في هذا المسجد يوم الجمعة وكنت أنا من الذين يرتادون هذا المسجد دون سائر المساجد. كنا نحن على ضعفنا نحاول أن نطور المسجد إلى مسجد سلفي وأثرنا موضوع الأذان وأثنان هذا وجرى نقاش بما تنقله أنت الآن عن بعض المشاكل فخذ أذانكم هذا ليس عثمانيا. إذا أردت أن تحتاج بالأذان عثماني أنا أوافقك الآن لكن بشرط أن يكون عثمانيا أي مطابقا للأذان العثماني. كيف ذلك؟ قلت الأذان العثماني لم يكن بين يدي الخطيب وفي المسجد وإنما كان على الزوراء على مكان يجتمع سوق يجتمع فيه التجار فلا يكادون يسمعون الأذان الذي يؤذن به في المسجد النبوي وبخاصة لم تكن يومئذ هذه الوسائل مقربة من الصوت من بعيد. فهو لم يفتدأ وحاشاه وإنما هذا انطلاق مما تعرف عليه علماء المسلمين أو على الأقل بعضهم فيما بعد مما يسمونه بالمصالح المرسلة. فهو حقق مصلحة مرسلة بوضع أذان في الزوراء لكي ينتبه أهل السوق إلى أن الصلاة قد حضرت فيستجيبون نادي الله. فأنت إذا أردت يا أستاذ مصطفى أن تحتج بأذان عثمان فأنقل أذانك هذا إلى باب المسجد. المسجد في ساحة كبيرة جدا والطريق العام بعيد عن المسجد، فاسحب خط لمكبر الصوت الذي يؤذن أيام واحدة هو الأذان النبوي، وضع مكبر الصوت هناك بحيث من مرة يسمعون الأذان ويستجيبون. إذا فعلت ذلك تكون قد إيش تمسكت بالقاعدة، وهو يدعي أنه فقيه، لكن أنا أعرف فقه تقليدي ليس فقه المستنبط من الكتاب والسنة، وإلا لما احتج بفعل عثمان بن عفان. وبهذا كنت وضحت له عثمان وضع أذانا ثانيا في مكان بعيد، وأنت إذا وضعت هذا الأذان الثاني على باب المسجد تكون فعلت مثل ما فعل عثمان، لكن الآن أنت لست بحاجة لأذان ثاني، يغنيك مكبر الصوت. هذا الذي قلته بالنسبة لمن يحتاج بهذا الحديث. عثمان رضي الله تعالى عنه حقق مصلحة مرسلة، الآن هذه المصلحة المرسلة تتحقق بدون إتيان بأذان ثاني، وإنما بإيصال صوت المؤذن النبوي الوحيد إلى أي مكان يراد إيصال الصوت إليه. نعم.
في الحديث عن قضية نبوية لعلهم حل بالسهل.
تفضل.
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبوا عليها. شيخنا هنا ضمير الباب مصرف يدل على أن السنة ما قال عبوا عليهما.
نعم.
يعني الخلفاء الراشدون يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة واحدة.
نعم.
لا يعني كما قلنا أنه أخر الخلفاء وأنا من الخلفاء.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبوا عليها، ما قال عبوا عليهما. فالخلفاء يعملون بسنة النبي فهي سنة واحدة. ما رأيك في هذا؟
هذا كلام نحن قلنا أنه لا يعني سنة الخلفاء الراشدين مخالفة، وإنما قلت لعلك تذكر التي تدل على سنة الرسول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
أشغلني كثيرا فيما رأيته بواقع الدعاء طلاب العلم، والمسألة عندي في رأي ترجع أكثرها لقضايا كما تطرقنا قبل قليل، حب الشهرة، حب السمعة، أشياء أعمال قلبية قد خرجت آثارها كما نرى. لذلك الذين يفصلون اعتقاد القلب وعمل القلب عن عمل الظاهر كاذبون واهمون، فيقول الإيمان موجود بالقلب يجد بالظاهر لا وجود له، غير صحيح. فما بالقلب يخرج
ظاهر العنوان من باطن،
فأقول هذه القضية موجودة الآن وخاصة أعتبرها من أكثر الملاحظ فيما رأيت على هذه الصحراء. نعم. تجد القلوب مسكونة، تجد النفوس فيها ناضيها، وقد تجد في نفس الآخر على الثاني مع أنه لم يرى إلا له عنه ولم يتثبت من ذلك، فامتلأ قلبه عليه وقد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببغضه. نعم. وهذه من الأشياء التي استفدتها من خلال السنوات التي مضت. الإنسان في فترة الشباب قد تمر عليه أحوال، لكن لملحظ ذكرته في إحدى الرسائل وهي سن الأربعين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبعث عليها الرسل منه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن لها حكمة ولها معنى. وأشعر أني قد وصلت الآن أو على حافة الأربعين أو دخلت الأربعين، أن هناك فرق الإنسان يحس مما يراه من ما مضى من سنوات، يحمد الله سبحانه وتعالى أن مرت عليه مزالق نجاه الله منها، من الاندفاع، من الحماس، من أشياء قد إذا تبين وجد أنه لا حقيقة لها، أو ليست على الأقل كما فيه. ليست كما فيه. فما أدري تعليقكم يا شيخ على هذه القضية؟
نحن بارك الله فيك لنحو 20 سنة نقول كل هذه الجماعات وهذه الأحزاب التي تدندن حول الإسلام والحكم بما أنزل الله لا يمكنهم أن يحققوا بغيتهم إلا إذا حققوا قضيتين اثنتين، أكني عنها بلغتين، تصفية وتربية. وأقول في أثناء الشرح التصفية ظهرت معالمها منذ عشرات سنين، لكن التربية لا نجد لها أثرا، ولذلك فأنا أحكم على كل الحركات الإسلامية التي تدندن حول إقامة الحكم بما أنزل الله على أرض مسلمة لا يمكن أن نصل حتى في الجهاد الأفغاني وحتى الجهاد إن قام في الجزائر، لا يمكن أن تتحقق البغية التي ينشدها كل الجماعة الإسلامية ما دام أنهم لم يتحققوا بهاتين القضيتين التصفية والتربية. نحن في طريق التصفية لا شك منذ 20 أو 30 سنة، لكن لا نرى أثرا في موضوع التربية، لأننا لم نجد هناك، وجدنا علماء كثيرين والحمد لله يعملون في المجال الأول في التصفية، الدعوة إلى التوحيد والدعوة لاتباع كتاب السنة وتصفية الصحيح من الضعيف إلى آخره، والرجوع في الفقه إلى هذه المصدرين وعلى منهج، هذا قائم، لكن ما وجدنا من يدعو ويكتل ناس على هذه التربية التي هي ثمرة الدعوة الأولى وهي التصفية. الأرض الآن يعني قط فيما أنا أعلم، وكثيرا ما يقول بعض أخواننا لماذا لا تتجه إلى هذه الناحية، أقول أنا لكل رجال، وأنا لست أهلا لأن أكون واعظا ومرشدا وإلى آخره، وأتمنى أن أجد من يكون جمع بين التصفية والتربية في نفسه ليقوم بواجب التربية لغيره، وعسى الله أن يمد عباده المؤمنين بتحقيق هذه القضية الثانية وهي التربية على الإسلام المصطفى.
هذا
أخذنا
إلى نقاش آخر، حرصت في الفترات الأخيرة أن أكتب فيه، وقد كتبت فيه كتابين جئت بهما معي وهما الحكمة وحقيقة الانتصار. لاحظت أن كثير أو بعض الدعاة والجماعات تستعجل الأذن القريب على حساب البعيد وهو الهدف الأساس، فمثلا رسالة الحكمة كتبت فيها هذا الجانب، ما هي الحكمة فعلا في هذا الواقع المضطرب، ولكن حقيقة الانتصار قصدت بها معنى آخر، قلت أن هناك ملحظ أن كثير من الدعاة يربطون بين المنهج وبين تحقق النتائج، يحكمون على المنهج من خلال تحقق النتائج، فوقعنا في 3 فئات، فئة استعجلت وفئة تنازلت قدمت تنازلات من أجل أن تحقق بعض الانتصار، وفئة يئست، وكلهم مخطئون. الذين
لازم تذكر الفئة الرابعة الذين هم ماضون.
نعم
الذين هم ماضون في الطريق يمشون.
لا أنا أقول هذا، أقول حدث خطأ فيه، أنا أقول الذين ربطوا مباشرة بين حكموا على المنهج من خلال تحقق النتائج،
أقول
هؤلاء الذين أخطأوا، فذكرت أن حقيقة بينت خطأ هؤلاء المتعجلون وخطأ المتعجلين وخطأ المتنازلين، وبعضهم يأس من هذا الواقع وانزوى مع أنه يستفاد منه، وقلت في النهاية أن الانتصار حقيقة الانتصار هو المنهج، الالتزام بالمنهج سواء لا شك، وأخرى تحبونها نصر من الله، ثم بينت أن الانتصار أنواع، تحقق النتائج نوع من نوع النصر، وأكثر الأنبياء لم يتحقق لهم النصر وهو تحقق النتائج في حياتهم، وما تحقق هذا إلا لبعض الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقلت التزام المنهج هو الانتصار، سواء أتحقق للداعية في حياته ما سعى إلى أو لم يتحقق.
إخواننا يعلمون أننا نحن لنا كلمات مبسطة حول هذه النقطة، ونذكر لهم بأن الواجب على الداعية المسلم الحق هو أن يستمر في الطريق المستقيم، ثم لا عليه بعد ذلك وصل أن لم يصل. ونذكر الحديث الصحيح في صحيح مسلم وربما يكون أيضا في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت سوادا كبيرا وعظيما في الأخر، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء قوم موسى. ثم نظر في الجانب الآخر من الأفق فوجد أمته، قال ما هذا؟ قال هذه أمتي. قال ثم عرض علي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والرجل والنبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نحن نذكر هذا ردا عن الإخوة المسلمين الذين يتفاخرون بكثرة عددهم ويمتنون علينا بأن أنتم عددكم قليل، ويستلزمون من ذلك أن دعوتكم ما هي مستقيمة، لأنها لو كانت سليمة كان أشواعكم كثير. نقول سبحان الله، نحن لا نبرئ أنفسنا من أن نكون مخطئين أو مقصرين، لكن استدلالكم على خطأ دعوتنا بقلة أتباعنا هذا يعود بالرد على أولئك الأنبياء الذين تحدث عنه الرسول حتى رأى النبي وليس معه أحد. إذن أنت يجب أن تنظر إلى الدعوة وليس إلى الأتباع كثرة وقلة. وأذكر أنا بهذه المناسبة أيضا وأقول من العجيب أن الجاهلي العربي وهو مشرك لكنه كان ذكيا، لما يقول في قصيدته بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقظ بأن لاحقين بالقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره. يا جماعة المسلم أولى أن يكون عند هذا المنطق، نحاول أن نصل إلى الهدف المنشود وهو إقامة حكم الله في الأرض، فإن وصلنا فالحمد لله وذلك من فضل الله، إن لم نصل المهم أننا نكون معذورين لأننا نمشي في الطريق. فهذه بلا شك كلمة حق. هذه
مدار كتابي على هذا الحديث، كان مدار الكتاب على هذا الحديث، لكن هذا يقودني إلى سؤال فرعي. ورد حديث لكل نبي حواريين.
نعم.
كيف نجمع بينه وبين يأتي النبي وليس معه أحد؟
هذا أنا سهل بارك الله فيك.
تفضل.
ما من عام إلا وقد قصة. عموم خصوص يعني. يعني كما قال عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تعلم ولو أن هذا المثال الآن لا نؤمن به لكن من باب التقريب، تعرف أن كثيرا من علماء المسلمين المتأخرين كالنووي وأمثاله لا يقولون بأمان قولي عليه السلام كل بيد عند الله، أي هم كفروا بهذا الحديث؟ الجواب لا، لكنهم خصصوه، خصصوه أصابوا أم أخطأوا، وليس هذا مجال، لأنه نحن معروف مذهبنا أن هذا الحديث على عمومه، وأنه كما يشرح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العظيم خبراء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أن مثل هذا العموم لا يمكن تخصيصه بكثرة ما كان الرسول يكرر على مسامع الصحابة بكل مناسبة، خاصة في خطبة الحاج التي كان يستجح فيها خطبه، فيقول في هذه الخطبة وكل بدعة ضلالة. هذا الذي يكرر بهذه الصيغة العامة لا يمكن أن يدخلها تخصيص، وهو لا يذكر المخصص مع كثرة التكرار. لكن مع ذلك وجد في علماء المسلمين من قالوا هذا عام مخصوص، وجاءوا بدليل مخصص من سنة الإسلام سنة حسنة إلى آخره، فهم وإن أخطأوا في هذه الدعوة لكن لا يمكن أن تتصور إلا أنهم يعتقدون في قرارة نفوسهم أن مثل هذه الكلية يمكن أن يصلها تخصيص. ولذلك السؤال عن الجواب السابق أن هذا النبي ليس له أتباع وذاك له بعض أتباع لكن ربما ليس له حواري. هذا نادر ويكون مثل هذا الحديث مخصصا لذاك الحديث. وأنا أقول هذا يعني تفقه، لكن الحقيقة أن منهجنا يجب أن يتذكر الحديث الذي ابتدأت السؤال عنه، لأني أنا لا أذكر الآن لكثرة الأحاديث التي تدور في مخيلتي. هل أنت أو الأخ الوليد أو أحد الحاضرين يذكرون مصدر الحديث؟
في نبي إسرائيل؟
ها؟
لا
نسألنا
عن
طالب أن نبحث المخرج.
تذكر؟
أنت
عالم؟ في حديث ما من نبي إلا وبعث الله معهم مغريون وأصحاب
هذا هذا
مسلم الله
أعلم. هذا يكون حديث
صحيح. الأمر الله؟
أيوه، اللي فيه ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته. هو هذا، هو هذا يعني. في مثل من هنا.
كل نبي وحواري الزبير.
كيف؟
وحواري الزبير. لكل نبي وحواري الزبير.
آه.
عشان
نحكي بهذا لا هو الوارد على كل حال يعني. ايوه ما في ولا حواري. المهم بعد من صح الحديث الجواب ما يخرج عنه والله لا.
التخصيص.
نعم.
التخصيص يقوم مقام الاستثناء.
هو هذا. هو هذا. لحظة مرة.
علي. كان وانا ثلاث ألف أخذنا الوقت عنه.
أعتذر عنه. لا ما يعني شيء، هذا حقكم. أما أخوانا أجيبهم يعيش معهم دائما. خاصة هذا الذي بجنبي لا يفوت فرصة ولا يدع الشيخ يتنفس إلا بالخير.
الله الشيخ أكرمنا.
الله يبارك فيك.
كنا نتمنى أو يعني أنا اللي في ذهني يقول غرض من الشيخ بساعة واحدة.
تفضل.
إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير البخاري الترمذي عن جابر والترمذي والحاكم عن علي.
الحمد لله.
حديث
الانتقاط
مع حديث الذي قبل قليل
فسأضع بالهارة
وأبين
إن شاء الله.
إذا
لكم
بارك الله
فيك إن شاء الله. نعم هذين من جماعة أهل السنة والجماعة طيب هذا نعم
يذكرون يعني يجنزلون بكلمة أخرى وهي كلمة أهل السنة والجماعة ويقولون هذه كلمة عامة.
ما رأيكم بهذا؟ تكلمنا في هذا أكثر مرة اليوم صباحا. إن هذه الكلمة لها دلالتان، دلالة بحق ودلالة بباطل، وهم يقصدون الباطل ولا يقصدون الحق. ولو أنهم جمعوا بين القصدين قصد الحق وقصد الباطل لكان أمرهم أهون قليلا. إنهم يقصدون يا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة الماتريدية والأشاعرة، ويخرجون عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى السلف الصالح. وآخرون من المحدثين اليوم يوسعون معنى هذه الجملة ويسكنون كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله. ونحن نرى عدم استعمال هذه الكلمة لأنها ككلمات بعض السياسيين التي يمكن جلبها يمين ويسار، وإذا كنا وذلك من فضل الله علينا نرى أنه تبارك وتعالى أنعم علينا بأن نقم إسلامنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح، فينبغي أن ننتسب إلى هؤلاء السلف ليس بعبارة يدخل فيها الخلف الذين ما خجلوا ولا استحوا أن يعلنوها صراحة فيقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلى، فربما جاءوا نبذة أخرى أعلم وأحكم في أم النبذة الثالثة. فالشاهد كلمة الأهل السنة والجماعة يدخل في هؤلاء، أما سلفي فما يدخل هؤلاء، بل هم يتبرؤون كما قلت من هذه النسبة. فكما قيل أحد حكم التفاوت بيننا وكل إناء مباشيا واحد. أنا يا أبا بدر لا إن أنسى كما يقال فلا أنسى، لما كنت في الجامعة اجتمعنا في دار أحد إخواننا وهو أبي محمد الطفي، كان هو معيدا في الجامعة الإسلامية، فاتفقنا أن نسهر عنده ليلة من الليالي. وكانت الغرفة كما تعلمون هناك مساكن للجامعة غرف رحبة واسعة، فغرفة هذه وسيعة جدا امتلأت كل أطرافها بإخواننا السلفيين. لما دخل علينا أحد الخطباء المشهورين، ولا أعتقد أن هذا من الغيبة في شيء إلا ما سميته لكم، لأنني أؤمن بقول من قال من أهل العلم القدح ليس بغيبة في ستة متغلب ومعرف ومحمل ومجاهد فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. فهذا الذي أنا سأسميه يدخل في التعريف، وهذا يترتب من ورائه أخذ العبرة، وكيف يسوغ لنا أن ندخله في زمرة أهل السنة والجماعة واسمعوا ما جرى بيني وبين النقاش. دخل الرجل قال سبحان الله، وأنا لما دخلت المجلس كان دوري أن جلست آخر واحد عند عتبة الباب كما هو صاحب الدار الآن هنا. فدخل الرجل المشارك وهو محمد الصوار، تعرفونه؟ أنا أعرفه منذ قديم، كان رئيس الإخوان المسلمين في العراق، وأنه إخواني مر، ما أدري تعتبر هذه غيبة، أعتبرها، لكن أنا مطمئن أنه هذا من مستثنيات السر. دخل الرجل هذا يصافح عمومي دار الدور كله وأنا أتفرس في وجهه ما أحد من الطالب يقول خلافا بما تفعلون أمس وأنا تعبت من أجلكم حينما يدخل عليكم بعض إخواننا فأراكم تقومون فهو ما أحد قام له فأرى ملام نحوه يتغير لما وصل إلي قلت له ومد يده ومصافحا قلت له يا أستاذ المتعلم في الشام يقولون عزيز بدون قيام هو سمع هذه الكلمة وانفجر وتعرف هو خطيب لابد سمعته سمعته لابد قال هذه مسائل ثانوية هذه كذا قشور لا ينبغي أن نبحث في مثل القضاء لازم أن نتفق على محاربة الشيوعية والبعثية والملاحدة إلى آخره تفضل وجرى النقاش التالي بيني وبينه كان من كلامه أنه ما لازم نبحث الآن مسائل قياسية ولازم نجمع صفوفنا كلمتنا لمحاربة الملاحدة قلت يا أستاذ لا يكاد يوجد شيء لا تتفق عليه لعلك تعلم أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله مختلف حتى اليوم في تفسيرها وأنا قرأت رسالة عندها في دمشق الشام للشيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق عنوانها لا إله إلا الله لما تقرأ التفسير لا معبود إلا الله وقرأت نفس التفسير في رسالة صغيرة لأحد جماعة التبليغ وأنت تعرف أن لا إله إلا الله تعني توحيد أقسامه الثلاثة إلى آخره ومعنى كلامك أن حتى هذه مسألة يجب أن نطويها قال نعم أنا الشاهد قال نعم قلت إذا كيف نتعاون وقد اختلفنا في العقيدة وإيش بمن تحارب هؤلاء الملاحدة بأمثالهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم اعتقادا وعملا يكفرون بلا إله إلا الله فلذلك المسألة خطيرة وخطيرة جدا لا يجوز أن نغض النظر عن هذا الخلاف القائم اليوم خلافا جذريا ويجب أن نطلع بالحق وأن نعلن راية التوحيد الخالص تحت كلمة تعبر عن الواقع الصحيح وهو دعوة السلف الصالح وكل من ينتمي إليها فهو سلفي ولذلك هؤلاء الدكاترة الذين يقولون بأنه هي جماعة السنة والجماعة والآخرين هذه كلمة يريدون تعمية الحق بواسطتها
نحن منهجنا الفلسفي وعقيدتنا الفلسفية ولازم طريقتنا الإخوانية وما هم من هذا الكلام
نرجو لكل صادقين في دعوتهم أن دعوتهم سلفية فهل رأيت ذلك أن هذه تعبدون ويعتقدون على ما كان عليه السلف الصالح إن هي إلا كلمة هي هو قائلها هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي دعوة سلفية فركبوا هذه الظاهرة الآن وتشتروا من ورائها لا يمكن أبدا التوفيق بين الدعوة السلفية والإخوانية لا بد أن يميل بحق إلى أحدهما لأنه كما قلنا في أكثر من مجالس كثيرة دعوة الإخوان المسلمين قائمة على فك ثم فك ثم لا فك هذا لأن هذه الحقيقة تمثل الواقع وإن كنت تسمعها لكنها هي الواقع. فكر ثم لا تقاطع. أهلا أبو عبد الرحمن. هاي جميل قلت فيها هاي الأرض مسؤولة ترى. ما الذي حال بينك وبين عثمان الشريف؟ وعمر يقول لما قال له ذلك الرجل او الاعرابي: اتفر من قدر الله؟ قال: نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، يعني قدر الله وايد عنه. ثم سيد اخوان المسلمين يحتاجون بعرين قرن من الزمان لا تفتيت الظاهر. اذا هذا من نستطيع ان نصف هذه العباره لا مواراه فيها تفتيت هذا الناس من دعوه سلفيه لكن من هذا الكون فرغوا الى كل شيء. لكن هذا يوم السبت بارك الله فيك كنا اخوان مسلمين في عمان غير اخوان مسلمين في الشريف، هؤلاء وهؤلاء غير اخوان مسلمين في مصر. ثم ذكرنا الاخ ابو بدر ان هؤلاء كلهم غير اخوان مسلمين في السعوديه. ثم ذكرنا الاخ ان هؤلاء كلهم غير اخوان مسلمين في السعوديه. هم الحقيقه يتولونون اليه كل إناء كما في إخوان المسلمين. أيوة هذا هذا قديما.
شيخ أنتم تذكرون الفرق بين إخوان المسلمين في دمشق وإخوان المسلمين حلب؟
حلب صحيح. إخوان المسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة. إخوان المسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة ويستعينون على فقه السنة بتمام المهنة. إخوان المسلمين في حلب ودير الزور يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم، فيقولون ان المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت؟ يقولون وهابي. هذول اخوان هذول اخوان لكن عندهم منهج فكري اطلاقا. الله المستعان. يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم، فيقولون ان المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت؟ يقولون وهابي. هذول اخوان هذول اخوان لكن عندهم منهج فكري اطلاقا. الله المستعان. أول حجة حججتها زرته مع فهد المالك أيضا ما أعرفتموه. نزلت في فندق ما أدري والله شو كان اسمه نسيت. فجلست أنا وصاحبي فهد المالك وقائد الجيش السعودي الذي جاء محاربا في فلسطين يعمى. فلما سمع بي الشيخ حامد كان جالس على سرير وانا مقابله سرير ثاني، حانك جسم بين الباني الا قام وعانقني الى اخره ما كنا نعرف عنه. فما ادري كيف جاءت النشره فذكرت الاخوان المسلمين هنا في شريعة قال الاخوان المسلمين الاخوان المسلمين. انا الحقيقه ما استحسنت من هذه الوضع فتكلمت معه بصراحه قلت يا شيخ انه إطلاق هذا الاسم لا يخلو من غلو لأنه قد يكون في ناس طيبين وصالحين ومخلصين لكن شبه له. أما نقول خوان فنحن ما نقول هذا الكلام لكن نعبر عن واقعهم أنهم ليسوا على المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ثم يصرون على ما هم عليه لا يتقدمون إطلاقا. تفضل يا شيخ.
قل أن ذكرتم أن دام أهل السنة جماعة مصطلح فأقول هب أن رجلا يستخدم هذا المصطلح وهو يريد بمعناها المعنى الصحيح والتي تعني ثلاثة هذه الأمة.
لا يجوز. كلم الناس على قدر عقولهم. لا يجوز هذا الاستعمال. فيه إيهام بخلاف ما يريده المتكلم.
لماذا؟ قد يوجد
اسم. ليس
قد يفهم الإنسان أنها
يا شيخ بارك الله فيك دعك وقد دعك وربما لأنها تقابل بمثلها.
موجود أنا أقول موجود بسبب العلم.
وموجود العكس أيضا لا يفيدك تغيير الكلام
لا يفيدك موجود أنا أقول يوجد اسم. أفهم أنه عندما يستخدم مصطلح أهل السنة والجماعة فإنه يعني منهج السلف.
يا شيخ بارك الله فيك هذه كلمة منشورة في كتب وفي رسائل مش تتكلم مع شخص معين تقنع بأنه يفهم مقصدك. أنا أقول لك حينئذ بارك الله لك في كلمتك لكن المسألة ليست مقصورة في هذه الزاوية الضيقة التي أنت تلجأ إليها لتثبيت هذه الكلمة وكأنها من وحي السماء. يا أخي ما حولنا نقول نحن للإخوان المسلمين إذا كفر المسلم بالإخوان المسلمين من رئيسهم إلى مرؤوسهم كفر طيب. لكن الذي يكفر بالسلفيين يعني وجهتنا يكفر لأننا نقول خير القرون وعلى رأس هذا القرنين رسول الله فإذا هو يكفر وهنا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إله ما فيه له فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنا معك الآن في هذا الحدود الضيقة. إذا قلت الجماعة ليش أهل السنة والجماعة مع شخص يفهم منك ما تريد أقول لك بارك الله فيك لكن ليس الاستعمال في هذه الحدود الضيقة. الاستعمال منشور في كتب ورسائل وهنا ما يأتي التدليس أو على الأقل التوهيم بخلاف ما تريد. فدع ما يريبك كما قال عليه السلام إلى ما لا يريبك.
يبقى نقطة
تفضل.
أنا على الأقل ما نقول أن هذه من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل.
فسأقول لك هل يجوز الإجمال في موضوع التفصيل؟
لا.
ستقول
لا.
إذا دعك والإجمال وعليك بالتفصيل. فإذا قلت أنا سلفي جئت بالتفصيل وقضي على الإجمال وكفى الله المؤمنين القتال. اجد هكذا.
يعني
كان أهل
السنة والجماعة
أو الإسلام. نعم.
كان
يعني أهل
السنة والجماعة
معنى
الإسلام.
إيش لا؟
على وجهي مو بجلي. شوفي ما الله حتى حتى
الله حتى
الله حتى الله حتى
الله
هذا
تمام. وإذا قلنا بدل أخص يكون أدق في التعبير.
أنا أقول
أخص.
أخص.
أنا سمعت فيها فائدة. نعم.
يتحدثون عن بعض السنن مثل ما هي سنة الجمعة القبلية. فيقول وكذلك الأذان في
يعني جعل شغالين جمعة. فحينما تسألهم يعني سألت بعض المكاترة قال نأثر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد الراشدين من بعد. فقال إنه بهذا يعني هي سنة استنها
عثمان
وهم نرسل التهاب فتكون هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيك بهذا الاستدلال وطريقة الاستدلال هذه تدل على أنها سنة بحديث هذا عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعد يعني تدل على ذلك بكثير من الأفعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين ويقول هي سنة ما دام أن ثابت في هذا الحديث.
نحن جوابنا عن هذه الشبهة معروف. أولا هم يفهمون هذا الحديث خطأ لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي وسنة أحد الخلفاء الراشدين، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين، وحينئذ يبطل استدلاله. أليس كذلك يا أبا عبد الرحمن؟ حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فأبيت عليه، والآن صدقت فيما قلت وجزاك الله خير. هذا أول شيء. ثاني شيء، سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قد تكون دالة عليه، قد تكون دالة عليه، ولا تعني أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنتي. وهذا المعنى في هذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد أن يفسرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حديث العرباض بن سارية. الآية هي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين على وزانها من حيث الدلالة وخلفاء الراشدين وسنة يرحمك الله وسنة الخلفاء الراشدين. لا أحد يستطيع أن يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أحد المؤمنين، وإنما جميع. الآية هنا من حيث الدلالة على عموم المسلمين، كذلك الحديث من حيث الدلالة على عموم الخلفاء الراشدين. فإذا وضح هذا الفهم الصحيح للحديث سقط استدلالهم جذريا من أصله، على أنه لو أصروا وقد يصرون على أكثر من ذلك. قد تكون جديدة نسبيا، لكن الله يشهد لأنها منذ كنت في الشام وأنا أقرر هذا المعنى لهذا الحديث.
هذا المقابلة
أين
بين الآية
والحديث؟ أين؟ فإذا فرضنا والله
أنا
طبعا نحن قريبين من ذلك، لكن الآن كما هو ظاهر البحث في دلالة اللفظ، أما الحكم فهو كما تقول قريبا.
ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنون هنا أنه إذا انتشر قول أحد الصحابة ووافقوه عليه أو لم يجد مخالفه يحكم بالجيش.
نعم، لكن ليس الأمر كما لو أن هناك رأي ولا نعلم أن المسلمين مشوا عليه، أو علمنا بأن المسلمين اختلفوا وأحدهم قال بقول، فلا يراد هنا من الآية أحدهم ولو كان عالما، كما أنه لا يراد بالحديث أحد خلفاء الراشدين كما استدل. ثانيا نقول قد لا يعني يوافقون على هذا التفسير الواضح للحديث، وأن المقصود بخلفاء الراشدين كلهم ومجموعهم وليس بعضهم أو أحدهم. سنقول له هل مقصود السنة التي عليها أحد الخلفاء الراشدين أمرنا رسول الإخداء به ولو خالفت سنته؟ ما أظن أن يكون الجواب ولو. الجواب ثالثا ولعله أخيرا، عثمان بن عفان لم يكن أذانه هو الأذان الموجود في هذا الزمان، وهذا ما كان جرى البحث بيني وبين أحد الأخوان المسلمين. كان هناك يوجد في دمشق مسجد في وسط الجامعة السورية، الجامعة السورية في عهد الأتراك كانت سكنة عسكرية، ثم لما استولى الفرنسيون على سوريا واستعمروها حولوا السكنة العسكرية والتي كانت تسمى بسكنة الحميدية، حولوها إلى سكنة لهم وجعلوا المسجد خمارا. وكما هو العادة مع الأسف أن تبقى آثار المستعمرين إذا انسحبوا من بلاد المسلمين تبقى آثارهم مد مديدة، ثم قد تغير وقد تبقى كما هي. هنا مثلا في عمان نعيش لا نزال في بعض الأحكام ذاك الإنجليزي المستعرب شو اسمه؟ كلوب باشا. باشا اليوم النظام العسكري حرام على العسكري بيربي لحيته، نظام كلوب إلى الآن نعيش تحت ظل هذا النظام. هناك في سوريا خرج الإفرنسيون وقام الحكم الوطني زعمه تحت اللي يسموه ايش الوطنيين لا الوطنية كان في اسمه. المهم عشنا سنين والمسجد في سكن الحميدية الذي كان مسجدا لا يزال مرقص وخمارة ولا غيره. تقدم أحد الطلاب الغيورين هذا من الشباب المتمسك بدينه على عصبية مذهبية شديدة جدا، وكانوا يحكمون بالقوانين العثمانية من المجلة. يوم كانوا يحكمون بتنفيذ الطلاق بلفظ الثلاث كنت أنا أفتي بأن هذا طلقة واحدة، فقام قيامة هو، ثم فيما بعد كان هو من أعضاء اللجنة الذين عدلوا الأحكام اللي يسموها الأحكام إيش؟ إيه؟ فجعلوا الحكم كما هو في السنة، من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد وطر صلاحية ليس بحكم اتباع السنة وإنما حل للمشاكل. نعم رفعوا وطلبوا إعادة القسم الذي كان في زمن الفرنسي خمارة وملهى ونحو ذلك إعادته الشيرة الأولى المسجد فوفق على ذلك وكان هذا في الحقيقة فتح طيب وبدأ الإخوان المسلمون يخطبون في هذا المسجد يوم الجمعة وكنت أنا من الذين يحتاجون هذا المسجد دون سائر المساجد كنا نحن على ضعفنا نحاول أن نطور المسجد إلى مسجد سلفي وأخذنا موضوع الأذان أثناء هذا وجرى نقاش بما تنقله أنت الآن عن بعض المشاكل فخذ أذانكم هذا ليس عثمانيا إذا أردت أن تحتاج بالأذان عثماني أنا أوافقك الآن لكن بشرط أن يكون عثمانيا أي مطابقا للأذان العثماني كيف ذلك؟ قلت الأذان العثماني لم يكن بين يدي الخطيب وفي المسجد وإنما كان على الجوراء على مكان يجتمع سوق يجتمع فيه التجار فلا يكادون يسمعون الأذان الذي يؤذن به في المسجد النبوي وبخاصة لم تكن يومئذ هذه الوسائل مقربة من الصوت من بعيد فهو لم يفتدع وحاشاه وإنما هذا انطلاق مما تعارف عليه علماء المسلمين أو على الأقل بعضهم فيما بعد مما يسمونه بالمصالح المرسلة فهو حقق مصلحة مرسلة بوضع أذان في الجوراء لكي ينتبه أهل السوق إلى أن الصلاة قد حضرت فيستجيبون نادي الله فأنت إذا أردت يا أستاذ مصطفى أن تحتج به أذان عثمان فأنقل أذانك هذا إلى باب المسجد المسجد في ساحة كبيرة جدا والطريق العام بعيد عن المسجد فاسحب خط من مكبر الصوت الذي يؤذن أذانا واحدا هو الأذان النبوي وضع مكبر الصوت هناك بحيث من مرة يسمعون الأذان ويستجيبون إذا فعلت ذلك تكون قد إيش تمسكت بالقاعدة وهو يدعي أنه فقيه لكن أنا أعرف فقه تقليدي ليس فقه المستنبطة من الكتاب والسنة وإلا لما احتج بفعل عثمان بن عفان وبهذا كنت وضحت له عثمان وضع أذانا ثانيا في مكان بعيد وأنت إذا وضعت هذا الأذان الثاني على باب المسجد كنت فعلت مثل ما فعل عثمان لكن الآن أنت لست بحاجة لأذان ثاني يغنيك مكبر الصوت هذا الذي كنت قلته بالنسبة لمن يحتاج بهذا الحديث عثمان رضي الله تعالى عنه حقق مصلحة مرسلة الآن هذه المصلحة المرسلة تتحقق بدون إتيان بأذان ثاني وإنما بإيصال الصوت المؤذن النبوي الوحيد إلى أي مكان يراد إيصال الصوت إليه نعم
في الحديث عن قضية نبوية لعلهم حل بالسهل
تفضل
عليكم بسنتي وسنة خلفاء راشدين المهديين عبدوا عليه شيخنا هنا ضمير الباء المفرد يدل على أنه سنة ما قال عبدوا عليهما يعني الخلفاء الراشدون يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة واحدة لا يعني كما قلنا أنه أحد الخلفاء وأنا من الخلفاء فلين السلام قال عليكم بسنتي وسنة خلفاء راشدين المهديين عبدوا عليها ما قال عبدوا عليهما فالخلفاء يعملون بسنة النبي فهي سنة واحدة ما رأيك في هذا؟
هذا كلام نحن قلنا أنه لا يعني سنة الخلفاء الراشدين مخالفة وإنما قلت لعلك تذكر التي تدل على سنة الرسول